قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في أصول في التفسير: قال نزول القرآن. قال رحمه الله: نزل القرآن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أما نزول القرآن في ليلة القدر فنعم لهذه الآيات ولما ثبت عند الحاكم عن ابن عباس وجاء عند غيره أنه قال نزل القرآن ليلة القدر من رمضان إلى سماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع. وهذا عند جماهير أهل العلم موقوف له حكم الرفع، هو من قول ابن عباس لكن له حكم الرفع. وفي بعض الروايات نزل إلى بيت العزة، والمراد به سماء الدنيا، إلى سماء الدنيا، وفي بعضها إلى بيت العزة، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفرقا ومنجما على حسب الحالات والوقائع. فمنه ما نزل ابتداء، ومنه ما نزل لسبب، وأكثرها ما نزل ابتداء، أكثره ما نزل ابتداء. قال: وكان عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وهذا قد ثبت في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك، وفي صحيح البخاري أيضا عن عبد الله بن عباس أنه نزل عليه القرآن وهو ابن 40 سنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا قول جماهير أهل العلم. قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم. وهذا السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد، فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة. قال: وكمال العقل وتمام الإدراك. وقد تكلم على هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الأول من صفحة 82 إلى 84 عن هذا، متى بدأ الرؤية الصالحة، ثم متى بدأ الوحي، ومتى نبئ، ومتى أرسل، بكلام طيب. وقد استدل بعض أهل العلم بأن بلوغ الأشد وهو بلوغ 40 أن هذا هو السن الذي بعث فيه الأنبياء، فلم يبعثوا قبل ذلك، لم يبعثوا قبل ذلك. وقد اعترض هذا القول ورد بأمثلة، منها أولا عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه نبئ قبل 40، وهكذا يحيى قال الله عز وجل: وآتيناه الحكم صبيا، هكذا قال عن يحيى. وهكذا سليمان ابن داود عليهما السلام، فإن الله عز وجل قال: ففهمناها سليمان، وهو غلام بحضرة أبيه. وهكذا يوسف عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل عن امرأة العزيز: تراود فتاها. وأما قوله جل وعلا: ولما بلغ أشده، فهذا قال بعض أهل العلم أي لما بلغ الحكم، حين بلغ الحكم. وممكن أن يقال أن الأنبياء والرسل بعثوا في سن الأشد، أي غالبهم أو أكثرهم نبئوا وأرسلوا في زمن الأشد بعد الأربعين، أي أكثرهم، حتى يستثنى منهم من ذكر على ما ذكر في هذه الأدلة. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهذا الذي ثبت في البخاري ومسلم. قال: والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، وهذا بالإجماع نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وهذا مما لا نزاع فيه. ولهذا لما جاء اليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، ومنها أنه قالوا أنهم قالوا: من صاحبك الذي يأتيك بالوحي؟ قال: جبريل. قال ذاك، قالوا: ذاك عدونا من الملائكة. قال جبريل: أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله عز وجل: على قلبك لتكون من المنذرين، ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع القرآن، وإنما نزل على قلبه ولم يسمعه بأذنه، فهذا ليس بصحيح. فجبريل يقرأ والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع، ولكنه أنزل على قلبه. ولهذا قال الله جل وعلا: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وكان في أول الأمر عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يجعل يقرأ حتى لا يذهب عنه، ويحرك شفتيه أي عندما يسمع الوحي. فأنزل الله هذه الآيات فلم يكن يفعل ذلك بعد، بل ينتظر حتى ينتهي جبريل عليه السلام ويكون قد ثبت في قلبه، ثم يتلوه على أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما يستدل به من هذه الآية، يستدل من هذه الآية على أن القلب أو العقل محله القلب، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم: على قلبك لتكون من المنذرين. فلو كان العقل في غير القلب ما كان القرآن مختصا بهذا الموطن. والله عز وجل يقول في سورة الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعقل في القلب، وأما المخ الذي يكون في الرأس فبينه وبين العقل علاقة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، لا أن العقل في المخ أو في الرأس، وإنما العقل في القلب. وقوله بلسان عربي مبين، هذا فيه رد على من يطعن في القرآن العظيم ويقول بأنه لا يوصف بأنه عربي، وهذا قول بعض الصوفية وممن صرح به الزنديق عمر بن حفيظ الذي هو رأس من رؤوس الشرك والوثنية في هذا العصر، فإنه يقول: لا يوصف القرآن بأنه عربي ولا غير عربي، والله يقول: بلسان عربي مبين، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. وقد رد هذه المقالة الإمام الشافعي رحمه الله، فيا ليت هؤلاء المخاذيل الذين يدعون أنهم شافعية أن يستفيدوا من كلام الإمام الشافعي، فإنه في كتابه الرسالة تكلم على هذه المسألة ورد هذه المقالة وبين أنها مقالة باطلة، أي عدم وصف القرآن بالعربية، فإن هذا يؤدي إلى أن الناس لا يفهمون القرآن، ما دام أنه ليس بعربي إذن لا يفهمونه ولا يدرون ما معناه، والله عز وجل أنزله بلغة العرب ليتحداهم وهو بلغتهم أن يأتوا بمثله، وهو أيضا واضح بين جلي محكم يفهمه أهل العربية. قال رحمه الله: وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. وهذا فيه رد على الرافضة الذين يتهمون جبريل بأنه خائن، فالله عز وجل وصفه بأعظم الأوصاف وبأكرم الصفات، وهؤلاء يطعنون فيه بأنه خائن وأنه جعل الرسالة في محمد وكان الأولى أن يجعلها في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الله تعالى: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف لجبريل عليه الصلاة والسلام، وإضافة القرآن إليه إنه لقول رسول باعتبار أنه هو الذي بلغه عن الله سبحانه وتعالى. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحاقة وقال: إنه لقول رسول كريم، والمراد أيضا أنه مبلغ عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا كلام الله، والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وإن أضيف إليه فإنما يكون من باب إضافة التبليغ، من باب إضافة التبليغ. ولهذا قال رسول، ولو كان يعني هو كلامه لم يقل رسول، إذن هو عبارة عن رسول يبلغ كلام الله سبحانه وتعالى. وقد استدل بعض المعتزلة ومنهم الزمخشري ومن وافقهم من أهل العلم، استدلوا بمثل هذه الآية وغيرها على أن الملائكة أفضل من صالح البشر. قالوا: قال الله عز وجل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وما صاحبكم بمجنون. فهنا مدح جبريل بالمدح العظيم، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه التهمة. وهذا الاستدلال في غير موضعه، فإن الأوصاف التي وصف بها جبريل عليه الصلاة والسلام قد وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عدة، بل قد وصف بما هو أعظم من هذا وأكثر من هذا، كما في كتاب الله عز وجل وكما في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا قال الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا اللسان إلا حق. وكم من الأوصاف العظيمة التي وصف بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا فإن جمهور أهل السنة على أن صالح البشر أفضل من الملائكة، جمهور أهل السنة، مع أن هذه المسألة كما يقول ابن القيم وغيره من أهل العلم هي من المسائل طويلة الذيل قليلة النيل، كما ترى ذلك في أواخر حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وقال تعالى: علمه شديد القوى. وصفه الله عز وجل بالقوة، وأنه ليس من السهل أن يغلب ولا أن يخدع ولا أن يمنع. ذو مرة فاستوى، والمراد بقوله ذو مرة أي الهيئة الحسنة والخلقة الجميلة عليه الصلاة والسلام، وهو بالأفق الأعلى. كل هذه أوصاف لجبريل الأمين عليه الصلاة والسلام فلا يرسل بالوحي إلا من كان بهذه المنزلة. قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فوصفه بأنه روح القدس، وأنه نزل بالحق، وأنه يحمل الحق، وأنه موصوف بهذه الأوصاف العظيمة، فلهذا بلغه كما أمره الله، وأداه كما أمره ربه سبحانه وتعالى. فمن طعن في جبريل بأنه خان الأمانة فإن هذا كفر وزندقة ورد لآيات القرآن ولأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام.